بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي الدرداء رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني زيد بن أرطأة قال سمعت جبير بن نفير يحدث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فسطاط المسلمين يوم الملحمة الغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح. الحديث أخرجه أبو داود فقال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال أخبرنا ابن جابر قال حدثني زيد بن أرطأة قال سمعت جبير بن نفير يحدث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن زيد بن واقد قال حدثني بسر بن عبيد الله قال حدثني أبو إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينا أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وقد أخرجه البزار كما في كشف الأستار. فقال رحمه الله: حدثنا محمد بن عامر قال حدثنا الربيع بن نافع عن يحيى بن حمزة به. ثم قال البزار: لا نعلمه رواه إلا أهل الشام، عبد الله بن بسر وأبو الدرداء ووحشي بن حرب، وهذا أحسن أسانيده عن أبي الدرداء، وروي عنه من غير وجه. انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عن أبي الدرداء ضمن أحاديث فضائل الشام، وهي كثيرة، قد جمعها بعضهم في جزء، وذكر منها الشيخ رحمه الله في المجلد الأول الرابع، في المجلد الرابع جملة من فضائل الشام في كتاب الفضائل، ذكر هذا الحديث، وحديث: ستخرج نار من حضرموت أو من نحو حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس، قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. وحين درس هذا الحديث في مسند عبد الله بن عمر علم حال بعض الزوائد فيه وبعض الكلمات فيه، وحديث قرة بن إياس: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وحديث زائدة ابن حوالة ويقال له مزيدة: عليك بالشام، قال: فتثور في أقطار الأرض فتن تصنعون. يا ابن حوالة، كيف تصنع في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي بقر؟ قال: قلت: أصنع ماذا يا رسول الله؟ قال: عليك بالشام. ثم قال: كيف تصنع في فتنة كأن الأولى فيها نفجة أرنب؟ قال فلا أدري كيف قال في الآخرة، ولا أن أكون علمت كيف قال في الآخرة، أحب إلي أرض المحشر والمنشر، أرض مباركة، كما قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال: الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وبلاد الشام منها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أكثر الأنبياء وجلهم من تلك البلاد. نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذريته. ولهذا جعل الله عز وجل في اسطاط المسلمين ومأوى المسلمين يوم الملحمة العظمى في آخر الزمان مأواهم الشام، يعني كما جاء في الحديث الآخر: إن في اسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق. والفسطاط معروف، أي عمود الخيمة، وقد بين باللفظ الذي بعده: رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به، فاتبعته بصري عمد به إلى الشام. ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. وأنت ترى والله الحمد أنه يوجد فيها من حين إلى آخر خير، لكن في هذه الأزمنة سيطر عليها الباطل والفتن، وهجمت عليها الأفكار، وتسلط عليها بين أناس جهال وبين أناس كذلك أيضا أصحاب أفكار هدامة وغير ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى يغير الأحوال، ففي هذا الحال تكون الشام مأوى للمسلمين، وعيسى عليه الصلاة والسلام يقتل الدجال بالشام عند منارة دمشق، ويحرز الناس إلى جبل الطور. وهكذا يكون ذلك الموضع مأوى نبي الله عيسى، ومأوى المهدي، ومأوى كذلك أيضا انطلاق المسلمين ومجمع المسلمين. فهذا الحديث محمول على تلك المدة ونحوها مما يعلمه الله أنها مأوى المسلمين وعقر دار المسلمين، وأنها فسطاط المسلمين بها. وقد جاء هذا الحديث، حديث الفسطاط، عن عوف بن مالك، هو في مسند أحمد وأصله في الصحيح، وعدد ستا بين يدي الساعة، وفي آخره قال: فسطاط المسلمين يومئذ في أرض يقال لها الغوطة، في مدينة يقال لها دمشق. وشأن أهل الباطل إذا علموا خيرا في بلد سارعوا إليه حتى يتمكنوا منه، فتمكن أهل الباطل من الشام حتى التتر، كانوا إليها سراعا وتسلطوا عليها تسلطا عجيبا، حتى خلص الله وفرج الله عن تلك البلاد منهم بعد حين. بوب البخاري في صحيحه في كتاب التعبير باب عمود الفسطاط تحت وسادته، قال: وفيه حديث ابن عمر: رأيت في المنام كأن في يدي سرق من حرير. وأما ابن بطال فجمع الترجمتين في باب واحد، قال: باب عمود الفسطاط تحت وسادته ودخول الجنة في المنام. قال ابن بطال: وسألت المهلب عن ترجمة عمود الفسطاط تحت وسادته، ولم يذكر في الحديث عمود الفسطاط ولا وسادة. وقال: الذي يقع في نفسي أنه رأى في بعض طرق الحديث السرق شيئا أكمل مما ذكره في كتابه، وإنما ترجم بعمود الفسطاط ولفظ الخبر في عمود الكتاب، إشارة إلى أن من رأى عمود الفسطاط في منامه فإنه يعبر بنحو ما وقع في الخبر المذكور، وهو قول العلماء بالتعبير. قالوا: من رأى في منامه عمودا فإنه يعبر بالدين أو برجل يعتمد عليه فيه، وفسروا العمود بالدين والسلطان. وأما الفسطاط فقالوا من رأى أنه ضرب عليه أو ضرب عليه فسطاط ضرب عليه فسطاط فإنه ينال سلطانا بقدره أو يخاصم ملكا فيظفر به. وفي عون المعبود شرح الحديث المذكور إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب دمشق مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام، وفي لفظ خير مدائن الشام. قال قوله إن فسطاط المسلمين حصن المسلمين الذي يتحصنون به، وأصله الخيمة، وعمود الفسطاط هو عمود الخيمة. يوم الملحمة أي المقتل العظمى في الفتن الآتية بالغوطة بضم الغين المعجمة موضع بالشام كثير الماء والشجر، حصن المسلمين في تالي كذلك الموضع الذي يقال له الغوطة بدمشق إلى جانب مدينة يقال لها دمشق. ثم ذكر من لماذا سميت دمشق، قال سميت بذلك لأن دمشاق بن نمرود بن كنعان هو الذي بناها فسميت باسمه، الله أعلم. هكذا من خير مدائن الشام. قال المناوي بل هي خيرها وبعض الأفضل قد يكون أفضل، يعني قد من خير كذا معناه أنه أفضل كذا. وهذا الحديث يدل على فضيلة دمشق وعلى فضيلة سكناها في آخر الزمان. أما في أزمنتنا هذه فالشام مليئة بالفتن، وأما فيما يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرد المسلمين وحصن المسلمين في آخر الزمان في الشام، وهذا محمول على ما أشرنا إليه في زمن عيسى وزمن المهدي، وكذلك قتل الدجال هناك وتحريز المؤمنين هناك من فتنة يأجوج ومأجوج، حرز عبادي إلى الطور. ومن فضائلها أنها دخلتها 10,000 عين رأت النبي صلى الله عليه وسلم كما أفاده ابن عساكر، يعني دخلها 10,000 صحابي. ابن عساكر ألف تاريخ دمشق وأفاد أنه دخل دمشق 10,000 صحابي، 10,000 عين رأت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ودخله النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، أي حال في حين كان يذهب تجارة إلى الشام مع قريش قبل النبوة، وبعدها في غزوة تبوك. أما تبوك فهي دون الشام ولكنها حولها. وفي ليلة الإسراء، ليلة الإسراء أسري به إلى الشام من المسجد الحرام، المسجد الحرام المسجد الأقصى، الأقصى بالشام، أي رأى المسجد تلك الليلة ما رأى الشام كلها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فاستدلوا بهذا على فضيلة الشام أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها يقظة ليلة الإسراء أسري به إليها، ورآها يقظة قبل النبوة في تجارته، ودخلها من الصحابة 10,000 صحابي. وقال يحيى بن معين وقد ذكروا عنده أحاديث من ملاحم الروم، فقال يحيى ليس من حديث الشاميين شيء أصح من حديث صدقة بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول معقل المسلمين أيام الملاحم دمشق، نؤمن بأن الشام ستصير مأوى المسلمين في أيام الملحمة العظمى، ملاحم تكون في آخر الزمان، ملاحم أي مقاتل بين المسلمين وبين الكفار، وأن مأوى المسلمين هناك. وأما بالنسبة لهذا الزمان والله ما متسلط عليها للروافض الحزبيون، تسلط عليها هؤلاء، وتسلط سيء أيضا، تسلط سيء وتعامل سيء مع تلك البلاد وأهلها ومع المسلمين، وأيضا الجهة المسيطر هناك. الشام تشمل دمشق وتشمل الأردن وتشمل يعني فلسطين وتشمل كثير من تلك البلدان، ليست خاصة بمكان. هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإخبارها عن الغيوب. التي نؤمن بوقوعها كما نؤمن بما قد وقع منها. وفيه أيضا خبر فيما يتعلق بأنها ستكون ملاحم بين المسلمين وبين الكفار في آخر الزمان، ملاحم أي مقاتل جهاد ضد الكفار. وفي هذا دلالة في اسطاط المسلمين يوم الملحمة الغوط الغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق، فيه ذكر العلامات. النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وبين علامته وأمارته وموضعه، وأن الغوط المكان المنخفض الذي فيه شجر وفيه، فهذا مكان بجانب دمشق، سيكون ذلك الموضع موضع المسلمين هناك في تلك الغيضة في تلك الغوطة في ذلك الشجر في ذلك الموضع بجانب دمشق. ولا شك أن هذا يحمل على أنه جانب موضع يعني ماذا في اسطاط المسلمين على مجمعهم اجتماعهم في ذلك الموضع وصدور دعوتهم وصدور كذلك أيضا شأنهم وصدور نفوذهم وصدور وهكذا. إلى هنا بارك الله فيكم.